بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيء قال لله لكان هذا
الله لكان هذا
قال الله لكان هذا فإن قال نعم تكلم فيه وإلا لم يتكلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فقد أخرج أبو خيثمة رحمه الله تعالى في كتابه هنا حديث موسى بن علي عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان إذا سأله رجل عن شيء قال الله لكان هذا، فإن قال نعم تكلم فيه وإلا لم يتكلم، والحديث سنده صحيح. في قول زيد رضي الله عنه هنا الله لكان هذا، أي أنه يستحلف هذا الرجل عن وقوع هذه الحادثة أو عدم وقوعها. هل حصلت هذه الحادثة؟ هل حصل هذا الذي تسأل عنه أو لم يحصل؟ هذا الذي أفاده هذا الأثر من زيد رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي يعني قد جاء هنا عن زيد جاء كذلك من طريق آخر، من طريق خارجة ابن زيد، قال كان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا، يعني هل كان هذا، كان هذا، فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون، قال دعوه حتى يكون، وهذا يشهد للأثر السابق. كذلك قال الزهري رحمه الله تعالى بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه كان يقول إذا سئل عن الأمر أكان هذا، فإن قالوا نعم كان، فإن قالوا نعم كان، يعني قد كان هذا، حدث فيه بالذي يعلم، حدث فيه بالذي يعلم، فإن قالوا لم يكن قال فذروه حتى يكون، فذروه حتى يكون. فهذه الآثار من زيد رضي الله عنه وكذلك التي جاءت عن غيره فيها حث للمسلم في أن يسأل عن شيء يحتاج إليه وعن شيء وقع ويحتاج إلى جواب فيه لكي يعلم حكم الله عز وجل وشرع الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة التي قد أشكلت عليه ولم يجد لها جوابا، لا أن يتكلف المسلم سؤالا عن أمر لم يقع ولم يحصل من باب فضول الكلام ومن باب افتراض المسائل التي لم تقع ولم تحصل. وهذا قد جاء كذلك مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهي إذن من الأمور التي كرهت في شرعنا، وهي كثرة السؤال والسؤال عما لم يقع ولم يحصل وليس فيه فائدة، وليس فيه ماذا؟ فائدة، أو لا يحتاج إليه المسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث وإن كانت بسند ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلوطات. نهى عن الأغلوطات. ما هي الأغلوطات؟ فسرها أهل العلم بالسؤال الذي لا يحتاج إليه المسلم، السؤال الذي لا يحتاج إليه المسلم، والسؤال عما لا فائدة ترجى منه. وهذا يعني فيه تأديب للمسلم وتعليم له في سؤاله وفي طلبه كذلك للعلم وتعلمه. فإن أردت العلم فاسأل عما ينفعك، واسأل عما تحصل به لك فيه زيادة إيمان وقرب من الرحمن سبحانه وتعالى، لا أن يكون فيه سؤال لإثارة مشكلة ما أو إثارة شيء أنت والمسؤول كذلك في غنى عنه. فلا يحسن بالمسلم أن يسأل هذه الأسئلة التي فيها تكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلا يتكلف المسلم في السؤال عما لا يحتاج إليه وعما لا فائدة منه. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما ثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم على أنبيائهم. فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أن ربنا سبحانه وتعالى قد شرع الشرائع وأمرنا بأمور، فافعلوها بقدر استطاعتكم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فاجتنبوه. لماذا؟ لأن الخير الخير الذي يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى قد وضح وبين في كتابه سبحانه وتعالى، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالخير والهدى والرشاد واضح، والشر الذي يكون للإنسان كذلك قد نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. فالمسلم عليه أن يتفطن لهذه الأمور ولا يتكلف في سؤاله فيما لا فائدة منه أو لا خير في مثل هذا السؤال. جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، أي السؤال عما لا فائدة ترجى منه وعما يكون فيه كذلك مشقة على المسلمين كما سيتضح في أثناء الحديث. جاء في قول عمر رضي الله عنه كما ثبت عنه أنه خرج على الناس فقال: أحرج عليكم، أحرج عليكم، أي لا أحب منكم بل أكره منكم أن تسألوا عن هذه الأمور، أحرج عليكم أن تسألوا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا، فإن لنا فيما كان شغلا. وطالب العلم حينما يتأمل في السنة ويرى تقصيره الشديد فيها يعلم أشد العلم أنه بحاجة إلى تعلم المزيد من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان خاويا من العلم بعيدا عن السنة وأهلها فهذا تجده يسأل بين الفينة والأخرى عن مسائل تجده منشغلا بها وهي لا فائدة كثير، لا فائدة ترجى منها. يأتيك بعض الأشخاص ويسأل مثلا فرضا عن ما جاء في مثلا في الشرع الفتية التي الذين كانوا في الكهف كم كان عددهم وما هو القول الراجح فيها وما هو كذا وما هو كذا، ويخوض ويصول ويجول في مثل هذه المسألة. طيب افترض أنهم كانوا 5 أو 6 أو ما الفائدة التي ستجنيها؟ وإن كان حتى هذه المسائل ما تركها أهل العلم، بل بيّنوا فيها الراجح من المرجوح. لكن الشاهد أن المسلم لو نظر في السنة ونظر في أمور الشرع يجد نفسه قد جهل مسائل كثيرة، فهذا الوقت الذي يجعله لهذه الأسئلة لو أنه استغله فيما هو فيه فائدة له وفيما ينتفع به من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يعلمه مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكان أولى من أن يشغل نفسه في مسائل لا فائدة ترجى منها. جاء عن ابن وهب رحمه الله تعالى من تلاميذ الإمام مالك قال: حدث مالك فقال: أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه اليوم. يريد المسائل، يريد ماذا؟ المسائل، أي أنه أدرك الناس وهم يكرهون هذا الإكثار من هذه المسائل التي لا فائدة منها، بل إنهم كانوا يحرصون على ماذا؟ يحرصون على تعلم السنة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وماذا كان قول الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، وهذا ما هو حكم الله في هذا الأمر، وهكذا. أما الإكثار في مسائل لا يحسن بالمسلم أن يتكلم فيها فهذا مما كرهه سلف هذه الأمة. فإذن في مثل هذه الآثار يتبين لنا أن هذه الأسئلة التي نبه عليها زيد بن ثابت رضي الله عنه هذا فيما لا فائدة ترجى منه. يقول: الله لكان هذا، يعني أسألك بالله هل كان هذا واقعا؟ فإن قال نعم تكلم فيه، وإن لم يكن هذا الأمر واقعا لم يتكلم. لماذا؟ لأنه لا فائدة ترجى في هذا الأمر، وهو لم يسمع فيها شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يفيدهم بأمر يعني يستفيدون منه. فإذن العبرة في هذا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الأمر وقع أو لم يقع، هذا الذي يعني قد جاء في هذا الأثر. جاء عن موسى بن علي رحمه الله تعالى أنه سأل ابن شهاب عن شيء، فقال ابن شهاب الزهري: ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا. سأله عن هذا فقال: ما سمعت بهذا وما نزل بنا، يعني أني لم أحتج كذلك للبحث في هذه المسألة لأنه لم تنزل بنا هذه النازلة. فقلت: إنه قد نزل ببعض إخوانك، إنه قد نزل ببعض إخوانك، فيعني يريد منه ماذا؟ يريد منه الجواب. فقال: ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا، يعني هذا للمرة الثانية. فقلت: إنه قد نزل ببعض إخوانك. فقال: ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا، وما أنا بقائل فيه شيئا، وما أنا بقائل فيه شيئا. فإذن بين له أني لن أتكلم إلا فيما سمعت فيه أثرا أو حديثا أو حجة في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثرا من صحابي أو نحو ذلك، وما ليس لي فيه علم فلن أخوض فيه ولن أتكلم فيه. لماذا؟ سيأتي هذا الأمر في ثنايا كلامنا بإذن الله. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، يقول: أما كراهة النبي صلى الله عليه وسلم المسائل فإنما كان ذلك إشفاقا على أمته ورأفة بها وتحننا عليها. كثرة المسائل لم يأتي في هذا شرع فيسأل السائل فينزل فيها شرع، فقد يكون فيه ماذا؟ فيه مشقة على المسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله السائل فقال، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقام السائل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض، ثم قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لوجبت ولما استطعتم. فإذا في هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم على أن المسلم لا يتكلم في أمر هو في سعة منه، هو في سعة من هذا ولا يحتاج أن يسأل عنه. وكما جاء في بعض الأحاديث إن الله عز وجل قد حد حدودا فلا تعتدوها، وشرع فرائض قد أمركم ماذا بها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فلا تسألوا عنها، فلا تبحثوا عن هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الخطيب رحمه الله تعالى، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا وكره الإكثار من المسائل الذي يعني يكون فيه رأفة بماذا؟ بأمته، وتحننا كذلك تحننا عليهم، وتخوفا أن يحرم الله عند سؤال سائل أمرا كان مباحا قبل سؤاله عنه. قد يكون هذا الأمر مباح ثم بمسألة هذا يصبح الأمر ماذا؟ واجبا على الناس. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال رحمه الله: فيكون السؤال سببا في حظر ما كان للأمة منفعة في إباحته، فتدخل بذلك المشقة عليهم والإضرار بهم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. فالحدود قد بينت والفرائض قد فرضت وشرعت، وشرع الله عز وجل واضح بين، وما كان ربك نسيا. فالله سبحانه وتعالى قد بين البيان المبين في كتابه وسكت عن أشياء. هل هذا السكوت نسيان؟ حاشا وكلا، لكنه رحمة بك أيها المسلم. فلذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى أخذوا من هذه الأحاديث فوائد، وهي أن ما سكت عنه في الشرع ولم يأتي فيه تحريم أو كراهة أو نحو ذلك فقالوا الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة. يأتي بعض الناس يقول ذهبت مثلا إلى مكان كذا أو إلى مكان كذا يعني فيسأل عن مثلا شيء من اللحوم أو شيء من كذا أو شيء من كذا، فيقال ما حرم قد فصل وبين في كتاب الله، وما سكت عنه فهو ماذا؟ فهو معفو عنه. فالأصل مثلا في هذه الأمور نقول الإباحة، إلا إن حرمه الشارع أو كرهه أو نحو ذلك. فهذا الذي يقال فيه بأنه قد جاء فيه الأثر وجاءت فيه السنة فلا يجوز للمسلم أن يقترفه أو يرتكب هذا الأمر، لكن ما سكت عنه فإنما سكت عنه رحمة بك أيها المسلم، ولا يحتاج الأمر يعني السؤال عنه. وهذا كما ذكر الخطيب البغدادي هذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هناك تضييق على هذه الأمة من باب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء فيحرم بسبب ماذا؟ فيحرم هذا الأمر بسبب مسألة هذا الذي سأل. جاء في الصحيح كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فهذا عد في الشرع من ماذا؟ عد جرما، لأنه قد سأل عن أشياء فسبب بسؤاله هذا مشقة. والله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا أمثلة في كتابه عن شيء من هذه الأمور كما وقع ليهود حينما سألوا عن البقرة ما هي وما لونها ووجدنا كذا فهل هذا، وكان الأمر ماذا؟ اذبحوا بقرة. فشدد الله عز وجل عليهم بسؤالهم وتعنتهم في هذه الأسئلة، لأنه سؤال كما يقال سؤال للتعنت وليس سؤال للاستفصال أو الاستفهام أو الاستيضاح أو نحو ذلك، بل هو سؤال تعنت، فلذلك حرم عليهم ما كان مباحا، ما كان مباحا لهم من أجل سوء أسئلتهم. يقول الخطيب رحمه الله تعالى: وهذا المعنى قد ارتفع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقرت أحكام الشريعة فلا حاضر ولا مبيح بعده. هذا الأمر وهو خوف تحريم شيء أو تحليل شيء، يقول قد ارتفع بموت ماذا؟ بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاضر ولا مبيح بعد موته صلى الله عليه وسلم، لأن الدين قد كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما كان حراما قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مباحا قد بينه عليه الصلاة والسلام، وما سكت عنه فهو مباح لأنه قد سكت عنه رحمة بنا من غير ماذا؟ من غير نسيان. وأما ما جاء في بعض الآثار في جواز السؤال عما لم يكن، لأنه قد يقول قائل: طيب هناك أسئلة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءت كذلك في كلام سلف هذه الأمة، يدل على أن هناك من الأمور التي لم تقع سألوا عنها، فكيف نجمع بين هذا وبين الذي قبله في النهي عن سؤال ما لم السؤال عما لم يقع؟ فقد جاء مثلا في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا نخاف أن نلقى العدو غدا، إنا نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، يعني السكين ليس معنا مدى، فنذبح بالقصب. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكرت عليه اسم الله فكل. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإذا هذه قاعدة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون مفيدة وواضحة عند من يعني أصيب بمثل هذا الأمر. ما أنهر الدم وذكرت عليه اسم الله فكل، ما خلى السن والظفر، هذا لا يعني يستثنى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسألة ما كانت واقعة، لأنه قال إن سنلقى العدو غدا، إن سنلقى العدو غدا، فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم عليه السؤال، لأنه قد سأل عن شيء ماذا؟ عن شيء لم يقع. لكن يقال: هل هذا السؤال نافع ومحتاج إليه أم أنه لا فائدة منه؟ هذا السؤال يحتاج إليه المسلم، وهذا السؤال نافع لمن يريد تعلم المسائل، وليس فيه تعنت من هذا الصحابي رضي الله عنه، بل هو سؤال عما لم يقع لكنه فيه نفع وإفادة لهذا المستفتي. كذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما قام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت لو كان علينا أمراء يسألون الحق الذي لهم ويمنعوننا حقنا، أفنقاتلهم؟ فهنا قام الأشعث بن قيس رضي الله عنه فقال: تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر لم يحدث بعد؟ فقال: لأسألنه حتى يمنعني، سأسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لي ماذا؟ حتى يمنعني من السؤال. فسأل وأعاد مسألته على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت لو كان علينا أمراء يسألون حقنا ويمنعون من يسألون حقهم ويمنعوننا من ماذا؟ من حقنا، أفنقاتلهم؟ قال: لا، عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا، عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. طيب، هذا السؤال من هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان عن أمر واقع أو أمر سيقع؟ سؤال عن أمر ماذا؟ عن أمر سيقع فيما بعد. هل كرهه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي دليل على عدم ماذا؟ عدم الكراهة. فإذا بالجمع بين الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، وكذلك حينما نرى مسائل قد سئل عنها صلى الله عليه وسلم لم تقع وأجاب عنها، نفهم منه ماذا؟ أن السؤال إن كان عن يعني أمر فيه نفع وفيه فائدة للمسلم ليتبعها ويعرفها وليس فيه كذلك إلحاق مشقة بالناس فهذا لا فائدة، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابه ولم يكرهه كما هو واضح في هذا الحديث، وهذا يعني أمر ظاهر كما ذهب إليه أهل العلم. كذلك من يعني من الفوائد التي نستفيدها هنا في مثل هذه المسألة، وهي مسألة هامة يعني تقع زلت فيها أفهام كثير من الناس في هذه الأيام وفيما سبق كذلك، وهي مسألة ولاة الأمر وما يتعلق بأمور الإمامة والحكم ونحو ذلك. فتجد من الفرق التي تخالف مذهب أهل السنة من إخوان مسلمين أو ما شاكلهم مما تفرع منها من سرورية أو حدادية أو غير ذلك، يعني كثيرة، أسأل الله أن يعافي المسلمين من شرهم. الشاهد حينما ترى هؤلاء يتخبطون خبط عشواء في مثل هذه المسائل ويدعي الواحد منهم المعرفة بالسنة والقرب من السنة، بل بعضهم قد يكون من حفظة الصحيحين وحفظة كتاب الله وحفظة يعني الكتب الستة، بل أحيانا تجد الواحد منهم من حفظة الكتب التسعة أمهات الكتب، لكنه بعيد أشد البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن المسألة لم يأتي فيها شيء في شرعنا، وكأنه قد أغمض عينيه ولم يرى هذه الأحاديث والآثار التي جاءت في هذه المسائل. لكن والعياذ بالله أمثال هؤلاء قد طمس على قلوبهم، وهذه قد تكون والعياذ بالله قد تكون عقوبة للإنسان لما يعرض عن كتاب الله ويعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيزل مثل هذه الزلات التي لو تأملها لضحك على نفسه من جهله ومن شدة بعده عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ماذا؟ عن أمور لم تقع وأنها ستقع فيما بعد في أزمنة ستأتي بعد زمن النبوة، فماذا يكون؟ لماذا نقول هذا القول؟ لأنك حينما تحاجج الواحد من هؤلاء المنحرفين وتقول هذا الأمر قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مباشرة بملء فمه، يقول ذاك كان في الأزمنة الأولى، أما حكام اليوم فهم يختلفون، كأن الدين قد جاء لأي شيء، كأن الدين قد جاء لفترة زمنية سابقة، وأما هذه الفترة الزمنية يحتاج إلى اجتهادات هؤلاء المنحرفين وشيوخ الضلالة والفتنة. وديننا ولله الحمد قد بين ربنا سبحانه وتعالى أنه كامل صالح لكل زمان ومكان، وليس خاصا بفترة دون ماذا؟ دون فترة أخرى. فننظر حينما نتأمل في السنة ونجد أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة وعما يتعلق بهذه المسائل العظيمة التي تقع فيها إراقة الدماء وتقع فيها فتن عظيمة، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فيكون جوابه صلى الله عليه وسلم واضحا بينا: عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا في من كان ظالما، فكيف بمن كان وليا عادلا كما هو حالنا ولله الحمد والمنة والفضل لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يبارك في ولاة أمرنا ويحفظهم ويزيدهم توفيقا على توفيق. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل في هذا الحديث سؤالا لم يقع، فأجاب إذا حصل مثل هذا الأمر فيكون الصبر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والبعد عن ماذا؟ والبعد عن قتال والخروج، البعد عن القتال والخروج على الحاكم الظالم. ولو حصل استئثار بالمال، ولو حصل كذا، ولو حصل كذا، فاسمع وأطع. فهذا إذن مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، وهو أمر لم يقع. كذلك يقول الخطيب رحمه الله تعالى: فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من مسألته ولا أنكرها عليه، بل أجابه عنها من غير كراهة، من غير كراهة. طيب، يبقى تحريج عمر رضي الله عنه، لماذا حرج على الناس ألا يسألوه هذه المسائل؟ قال: وأما تحريج عمر رضي الله عنه في السؤال عما لم يكن ولعنه من فعل ذلك، واللعن هذا لم يثبت عن عمر، وإنما جاء بأسانيد ضعيفة، فيحتمل أن يكون قصد به السؤال على سبيل التعنت، على سبيل ماذا؟ التعنت والمغالطة، لا على سبيل التفقه وابتغاء الفائدة. ولهذا ضرب صبيغ بن عسل ونفاه وحرمه رزقه وعطاءه، حينما جاء صبيغ يسأل أسئلة يريد أن يعني يقصد منها تشكيك الناس، فأتي به إلى عمر فضربه عمر رضي الله عنه وحبس، ثم جاء به بعد ذلك أخرج وسأله، فوجد أن هذه المسائل لا زالت في رأسه، فضربه عمر رضي الله عنه كذلك حتى خرج ما في رأسه من الشر والفتنة، وقال ماذا؟ يعني اعترف بأن قد خرج ما في رأسه وكفى. وأثر هذا التأديب من عمر رضي الله عنه في هذا، في صبيغ، فحينما خرج الناس بعد ذلك بسنين بعد وفاة عمر، خرجوا على الولاة قالوا: اليوم يومك يا صبيغ، يعني أنت في ذلك الوقت ما كنت تستطيع أن تجاهر بهذه الشبهات وهذه الأفكار، لأن عمر كان موجودا وهو قد سد هذا الباب، إثارة الشبهات والفتن في قلوب الناس. فقال: قد أدبتني عصا الرجل الصالح، قد أدبتني عصا الرجل الصالح، وانتفع بهذا الأمر. لذلك حينما يصدر من ولاة الأمر، حينما يصدر منهم قرار بتأديب بعض من يسمون دعاة ويسمون بأنهم شيوخ ضلالة للأسف وليسوا شيوخ علما، حينما يعني يصدر من ولاة الأمر بعض هذه المسائل من يعني تأديب أو نحو ذلك لهؤلاء، كما حصل في بعض الدول، يقوم عامة الناس يتكلمون إنهم يسجنون المصلحين ويقومون بيعني التضييق على هؤلاء الذين ينشرون الدين ونحو ذلك، وهو إنما هو تأديب لهم حتى يخرج ما في رأسهم من ماذا؟ من الفتن والشرور، ويتأدب ويكف شره عن الناس، ولهم سلف في ذلك في فعل عمر رضي الله عنه. قال: ولهذا ضرب صبيغ بن عسل ونفاه وحرمه رزقه وعطاءه، ولما سأل عن حروف من مشكل القرآن فخشي عمر أن يكون قصد بمسألته ضعفاء المسلمين في العلم، ليوقع في قلوبهم التشكيك والتضليل بتحريف القرآن عن نهج التنزيل وصرفه عن صواب القول فيه إلى فاسد التأويل، إلى آخر كلامه. وهذا كذلك يستفاد منه فائدة من كلام الخطيب رحمه الله تعالى، وهو أن ما كان فيه إثارة للشبهات وإثارة لبعض المسائل في قلوب ضعفاء المسلمين، وما أكثرهم في أيامنا هذه، أكثر الناس ضعفاء في ماذا؟ في معرفة أمور الدين، في معرفة السنة، فيهم الضعف الشديد. لذلك حينما يخرج البعض يعني في نقاش وفي جدال مع أهل البدع كما حصل منذ عدة سنوات، يحصل أنه يخرج مثلا في جدال ونقاش لبعض أهل البدع، هو يخرج من باب ماذا في الشاشات؟ من باب الرد على هؤلاء المبتدعة، وكما يقال على الهواء مباشرة، ويرد على هؤلاء المبتدعة، يرد عليهم أقوالهم، وذاك المبتدع كذلك يبين شبهته وضلاله، وبعد ذلك يبين حججه، وهذا يرد عليه من باب من يعني كما هو يزعم. لكن هذا الأمر يحصل فيه أن يستمع إلى هذه المسائل، يستمع لها من هو ضعيف في التدين وتأخذه العاطفة، أو يتحمس لبعض الأفكار التي تطرح من قبل هؤلاء المرضى وأهل البدع، فتعلق في قلبه، فتعلق ماذا؟ في قلبه. لذلك علماؤنا حينما حصلت مثل هذه المسائل حذروا الناس وبينوا لهم أن مثل هذا النقاش والجدال لأهل البدع ليس بصواب، وليس من منهج أهل السنة، ليس من منهج أهل السنة جدال أهل البدع ومناظرتهم أمام عامة الناس، بل كان سلف هذه الأمة لا يسمحون للمبتدع أن يتكلم بكلمة ولا نصف كلمة أمام عامة الناس. وانظر أنت الآن في يومك هذا، انظر إلى من دخل في هذه المسائل، في مسائل المناظرات والجدال مع أهل البدع، انظر إلى حاله اليوم، انظر إلى حاله اليوم. كثير من هؤلاء، ولا أعرف يعني واحدا من هؤلاء على نهج مستقيم، على منهج صالح، منهج أهل السنة. كثير منهم الآن خاصة مع هذا ما يسمى بالربيع العربي قد دخل فيه وخاض فيه، أو تجد له من هنا وهناك طعن إما صريح أو غير صريح في علماء السنة وتضليلهم ونحو ذلك، لأن من يعني فتح على نفسه باب مخالفة السنة ولو كان شبرا فإنه مع الوقت سيصبح ماذا؟ يصبح أمتارا عريضة لا يستطيع أن يتدارك نفسه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى وينجيه من هذا الانحراف. وإلا فالواجب على المسلم أن يلزم سبيل السنة ولا يخالفها، وإن أبدى له علماء زمانه كراهة هذه الأمور أن البعد عنها أولى فيبتعد، ولا يقدم رأيه على يعني على ما يرشده إليه علماء زمانه. وأعرف بعضا من هؤلاء قد استشار في مثل هذه المسألة فأشير عليه بماذا؟ أشير عليه بأن لا يدخل فيها، أشير عليه بأنه لا يدخل فيها، لكنه دخل في مثل هذه المسائل، و تجد اليوم حالهم مع تجدهم مع أهل البدع، وتجدهم مع الإخوان كيعني من على أحسن حال كما يقولون، وتجدهم متوافقين ويعني يسيرون معهم على نهج متقارب، نسأل الله العفو والعافية. فإذا مثل هذه المسائل الواجب على المسلم أن يجتنبها ويبتعد عنها إذا لم يكن فيها كما ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه لم تقع وليس فيها فائدة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما هو فيه فائدة ونفع للمسلم، وأما ما ليس فيه فائدة ونفع للمسلم فالواجب على المسلمين أن يبتعدوا عنه. قال الحسن رحمه الله تعالى: شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل يعمون بها عباد الله. شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل يعمون بها عباد الله. وهذا أمر للأسف ملاحظ على بعض من يسعى في إثارة بلبلة أو إشكالات عند أهل الإسلام، خاصة مع ظهور وسائل التواصل ونحوها، يثير شبهة ويأتي بأمور مشكلة أجاب عنها أهل العلم، لكن من كان ضعيفا في العلم قد لا يستوعبها ويقول كلامه صحيح، هذا الاستدلال الذي ذكره هو في البخاري ومسلم، والحديث الذي تطرق إليه حديث صحيح، فإذن لماذا لا يقال بأن المسألة فيها سعة، وهذا الأمر فيه سعة في الاختلاف؟ فهذا يشمله قول الحسن رحمه الله: شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل. ما الغرض من هذا؟ تعمية الناس يعمون بها عباد الله. فإذن المسلم الصادق الناصح الذي يريد بيان دين الله عز وجل ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يجد الوقت الذي يكفيه في نشر ما يحتاجه الناس من العلوم النافعة والأحاديث الصحيحة التي ما سمعوها والمسائل التي بينها أهل العلم وفيها نفع لهم، قد لا يجد الوقت الذي يكفيه، فضلا عن أن يثير ماذا؟ عن أن يثير شيء من هذه المسائل الغامضة ويتعمد بثها في المجتمعات حتى يقال إنه قد استدل بأي شيء، استدل بأدلة صحيحة. وهذا والعياذ بالله هذا لا يصدر إلا من مريض يحتاج أن يطهر هذا القلب وينظفه بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن إثارة هذه المسائل التي قد يكون فيها من التشكيك للناس في دينهم وإثارة الشبهات في نفوسهم وعدم خروجهم من هذا. قد يلقي بعضهم يعني شيء من الكلمات ويدعي بذلك أن هذا من باب التسهيل على الناس أو نحو ذلك، وتقع هذه الشبهة في قلب شخص مريض فيتجارى به هذا المرض، يتجارى به هذا المرض ويبدأ في الانحلال شيئا فشيئا، مسألة ومسألة. وإلا لو أنه ضبط نفسه بهذا الدين الذي هو كله يسر وسماحة ولله الحمد، ضبط نفسه بمسائل الدين وبكلام أهل العلم وما أرشد إليه العلماء الناصحون الصادقون، فإنه لن يحتاج إلى مثل هذه الشبهات التي يعني يثيرها بين الفينة والأخرى. جاء عن عمر رضي الله عنه كذلك فيما سبق، وعن علي رضي الله عنه وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما سمعتم أنهم تكلموا في هذه المسائل التي يعني وذكروا أنه لا بأس بالسؤال فيها، وتناقشوا في أمور تختص مثلا بالمواريث كما جاء عن عمر رضي الله عنه، وحصل نقاش بين عمر وبعض الصحابة رضي الله عنه في مسألة مثلا من مسائل المواريث، وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه كذلك أنه سئل عن أشياء في هذه العلوم فأجاب عنها وإن لم تقع، فهذا كله من باب ماذا؟ من باب أن هذا الذي لم يقع فيه نفع وفيه ماذا؟ فيه فائدة، فيه فائدة لهذا الذي يعني يستمع لهذا فالعلم. إذن الذي جاء عن عمر من التحريج على السائل أن يسأله شيئا لم يقع، هذا فيما فيه ماذا؟ فيه تعنت وفيه بعد عن التعلم وقصد الاستفادة. أما ما كان فيه فائدة وفيه نفع للناس فهذا لا بأس به، وهذا كان كثيرا يعني عند سلف هذه الأمة، يسأل الواحد منهم عن أسئلة في علوم المواريث أو في علوم أخرى ويجيب، لأن هذا الأمر فيه فائدة للمستمع ويستفيد منه في يعني في تعلم الشرع. أما ما جاء عن يعني زيد بن ثابت وأبي بن كعب في كما سيأتي معنا فهذا قد يحمله أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنهم خافوا الزلل والخطأ في هذه المسألة وأن يقولوا في دين الله عز وجل برأيهم ويضلوا في هذه المسألة، فلذلك كانوا يجتنبون ماذا؟ يجتنبون الجواب عن هذا السؤال، وهذا من تقواهم رضي الله عنهم ومن حرصهم وخوفهم من الإجابة على شيء قد يكون فيه مخالفة لشرع الله عز وجل. جاء مثلا في عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سئل مثلا في مسألة في الميراث، سئل عن رجل مات وترك بنتا وبنت ابن وأخت كما جاء أخت شقيقة، فيعني فأعطى الميراث للبنت وبنت والأخت الشقيقة ولم يعطي شيئا لبنت الابن، ثم قال اذهبوا إلى ابن مسعود واسألوه وسيقول بقولي. فذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالوا له قد قال فيها أبو موسى رضي الله عنه بكذا وكذا، فقال إن أجبت بمثل قوله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لماذا؟ لأنه علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له أن يخالفها، وأبو موسى رضي الله عنه اجتهد فأخطأ رضي الله عنه ولم يتعمد الخطأ، ولذلك أحالهم إلى ابن مسعود الذي قد يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه أبو موسى، فحكم فيها بشرع الله عز وجل وبما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسألة. فالشاهد أن مثل هذه المسائل قد تقع وقد يخاف الواحد منهم أن يقول فيها برأيه فيزل ويخالف السنة، فلذلك كانوا كثيرا ما يتدافعون الفتوى كما مر معنا، يتدافعون الفتوى ولا يقول أحدهم في المسألة برأيه إن لم يكن متأكدا من جوابه ولم يسمع فيها شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكرناه إذن فيه جمع بين ما جاء عن سلف هذه الأمة من كراهة السؤال وما جاء من آثار وأحاديث أخرى تدل على جواز السؤال عما لم يقع. فإذا نقول الجمع بين هذا وبين هذا أن السؤال إذا كان فيما لا فائدة منه أو كان سؤال تعنت أو سؤال المقصود فيه إثارة الشبهات والإشكالات على الناس فهذا لا يجوز، بل كرهه سلف هذه الأمة. أما إن كان السؤال عما لم يقع لكن فيه فائدة للناس وفيه تعليم لهم وفيه توضيح لشرع الله سبحانه وتعالى فهذا مما لا بأس به ومما يعني كان فيه رأي أهل العلم واضحا وهو جوابهم في هذه المسائل حتى لو لم تقع لكنها سيستفيد منها السائل. طيب الذي بعدها الشيخ.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب بن عن شيء فقال أكان بعد؟ قلت لا. قال فأجمنا حتى يكون
فأجمنا يعني أرحنا من هذا.
قال فأجمنا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا.
طيب هذا كذلك من حديث مسعود من حديث مسروق رضي الله رحمه الله تعالى قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان بعد؟ هل وقع هذا الشيء؟ قلت لا. قال فأجمنا يعني أرحنا، أرحنا من هذا السؤال ولا حاجة للجواب عليه حتى يكون. فإذا كان ماذا؟ اجتهدنا لك رأينا، إذا حصل ففي ذلك الوقت نبحث في حكم هذه المسألة ونتحدث فيها وأخبرك بالصواب في هذه المسألة. وهذا كالذي سبق من أبي رضي الله عنه في كراهتهم لمثل هذه المسائل التي قد لا يكون للمسؤول فيها علم أو أثر أو خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك لا حاجة لها الآن، لا حاجة لها الآن، فأجمنا أرحنا منها، لأن هذا يحتاج إلى بحث وإلى تأمل وإلى تفكر في مثل هذه المسائل. فطالما أنه ليس لها حاجة ولا علم عندي الآن بمثل هذه المسألة فأرحنا منها، حتى إذا كانت اجتهدنا، حتى إذا كانت اجتهدنا. وأنتم لو تتأملون في هذا، في هذا الأمر، في يعني قولي أبي بن كعب رضي الله عنه حينما قال يعني إذا وقعت فإننا ماذا؟ سنجتهد. هذا يبين لك من يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتعدون عن هذه الأسئلة خوف الوقوع في الخطأ، خوف الوقوع في ماذا؟ في الخطأ، وأن يقولوا في دين الله عز وجل ما ليس لهم به علم. فلذلك قال أرحنا منها، لأن هذا الأمر إن يعني قلته وتكلمت به سيأخذ به أقوام، سيقتدون ماذا؟ سيقتدون بقولي هذا، وقد يكون قولي فيه ماذا؟ فيه خطأ، وبعد ذلك سيقتدي الناس بهذا القول، وزلة العالم ليست كزلة سائر الناس، بل يعني زلة العالم شبهها بعض سلف هذه الأمة كعبد الله بن المعتز وغيره، قال زلة العالم كغرق السفينة، كغرق ماذا؟ السفينة. السفينة أن غرقت فيكون هذا وبالا على صاحبها وعلى من معه كذلك، لكن الشخص الذي بمفرده قد يزل وزلته على نفسه، أما هذا الذي يكون مقتدا به في العلم فالواجب عليه أن يكون متأنيا حذرا فيما يقول، لأن الناس سيقتدون بقوله وقد يكون قوله خطأ، وبعد ذلك سيتبعه الناس على هذا الزلل وهذا الخطأ، بل يعني قد تحصل إشكالات عند الناس ويحصل كذلك تفرق عند بعض الناس بسبب الزلل الذي يصدر من هذا العالم. فلا بد أن يتأنى العالم في كلامه ولا يستعجل، فإن لم يكن له علم في هذه المسألة سكت حتى يكون له علم ويحتاج إليه الناس، وكان كلامه صائبا موافقا لشرع الله عز وجل فذلك في ذلك الوقت يتحدث ويجتهد رأيه ويحرص على إصابة الحق. طيب تفضل الشيخ الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها.
نعم، وهذا كالذي يعني كالذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، وقلنا هذا حديث صحيح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وجاء يعني التوجيه من كلام أهل العلم في هذا أنه إن كانت المسائل مبنية على ماذا؟ على أنه سيترتب عليه تحريم شيء على الناس وقد سكت الشرع عنه، وأن هذا مما عده الشرع من الجرم الذي يرتكبه المسلم والذي يعني هو في غنى عنه لأن الشرع قد بين وفصل. وجاءت بعض الآثار هنا في مثل هذه المسائل في الحقيقة في كلام جميل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يوضح لنا شيء من يعني من هذه من في هذه المسائل. يقول الصلت بن راشد يقول: سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال: أكان هذا؟ يعني هل وقع هذا؟ قلت: نعم. قال: آلله، يعني أسألك بالله هل وقع هذا الشيء؟ قلت: آلله. قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا. لا تسألوا يعني عن أشياء قد يكون فيها مشقة عليكم وفيها ما سكت عنه الشرع وأنتم تسألون عنها والشرع قد سكت ولم يعني يفصل في هذا الأمر رحمة بكم. يقول: أيها الناس، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. فمثل هذا الأمر إذا حصل التريث والتأني كما أخبر معاذ رضي الله عنه فإن المسلم يوفق ويسدد في ماذا؟ في قوله. أما إن حصل الاستعجال فمع الاستعجال يحصل ماذا؟ الزلل والخطأ في مثل هذه المسألة. يقول الخطيب رحمه الله تعالى: وهذا فعل أهل الورع والمشفقين على دينهم، ولأجل هذا كان خلق من الصحابة والتابعين إذا سئل أحدهم عن حكم حادثة حاد عن الجواب وأحال على غيره، كما جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى أنه قال: أدركت في المدينة مئة وعشرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار كلهم يسأل عن الشيء فيحيل ماذا؟ فيردها إلى غيره، فيردها هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، يتدافع الواحد منهم الفتية خوفا من الوقوع في الزلل، ولأنه يعلم أنه كلما تريث وتأنى في هذه المسألة فإنه يوفق للسداد ولقول الصواب كما قال معاذ رضي الله عنه، وأنه يبتعد عن الاستعجال، إن الاستعجال في الأمر قد يوقع الإنسان في الزلل الذي قد يتبعه فئام من الناس، وبعد ذلك يتضح للمسلم الخطأ فقد تؤزه نفسه ولا يستطيع الرجوع مع علمه بأنه ماذا؟ بأنه خطأ. فلذلك في التريث فائدة وفيه أمر يستفيد منه المسلم وكذلك من يتبعه كذلك على قوله، إن تريث وتأنى فبعد ذلك يتضح له أنه لو أنه استعجل لكان قوله خاطئا وأنه آثم بعدم رجوعه عن هذا الخطأ إن استكبر وتمادى في هذا الباطل. فإذن على المسلم أن يتأنى في مثل هذه المسائل التي لا علم له بها أو لم يأته خبر من النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ويتذكر ما جاء من كلام أهل العلم وأن في التأني فيه ماذا؟ فيه خير وهو من الرحمن، والتأني كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التأني من الرحمن والتأني من الله سبحانه وتعالى. أقرأ الذي بعدها الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد قال: ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا رأيت فيه الكراهية.
نعم، لأنه يتذكر حينما يسأله السائل أنه سيجيب في هذه المسألة بشرع الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد قال لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالحق ثقيل. فليس في الدين يعني نقول إن هذا الأمر هذه مسألة سهلة أو هذا أمر سهل. نعم في يعني في نفسه، لكن بالنسبة لهذا المتكلم الذي يريد الناس منه الجواب وهو غير متثبت في مثل هذا السؤال أو في مثل هذا الجواب فيجيب عن هذا السؤال فيزل، وبعد ذلك يترتب عليه أن يخطئ الناس بسوء فهمه أو سوء يعني قوله ويتبعه الناس على هذا، لذلك كانوا يكرهون ويظهر على وجهه ماذا؟ الكراهية، لأن هذا سؤال عن شرع الله سبحانه وتعالى، ولو أن غيره أجاب لكفى ولا يحتاج أن يجيب في مثل هذه المسألة، لأنهم قد عمر الإيمان قلوبهم، وقبل أن يتكلم الواحد منهم في مثل هذه المسائل يتذكر أني أنا أجيب الآن عن شرع الله سبحانه وتعالى، وأقول القول الذي قد أرشد إليه هذا الدين، فهل هذا القول صواب أو غير صحيح؟ لا كما يعني يحصل من البعض الآن يقول اسألوني، هل عندكم أسئلة؟ هل عندكم كذا؟ اسألوا ما بدا لكم وما شئتم من يعني مما يخطر في بالكم وما لا يخطر. في الحقيقة يعني من يتصدر لأسئلة الناس عليه أن يستحضر الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويستحضر في قلبه كذلك أنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويحاسب على كلامه. ثم إن الذي يسأله سواء كان سؤالا مباشرا أو اتصال أو غير ذلك، هذا الذي يسأله بهذه الأسئلة قد يكون أدرى منه بالجواب، لكنه قد يكون سأله من باب تنبيهه على خطأ وقع فيه، فلا ينبغي يعني للمسلم أن يكابر، يعترف بالخطأ ويعترف بأنه قد أخطأ في مثلا مسألة ما، وهذا والله لا ينقص في حقه شيئا، بل يزيد الإنسان رفعة عند الله وعند الناس كذلك، يعرفون أن فلانا إن أخطأ فإنه من أسهل ما يكون عليه أنه يقول قد أخطأت. أما أن يعني يجعل نفسه كأنه عدو للسائل وأنه أعلم من هذا السائل فهذه مصيبة يصاب بها الإنسان، ينبغي عليه أن يجنب قلبه هذا العتو والاستكبار. من أنت حتى يعني ترى نفسك أعلم ممن يسألك؟ الناس فيهم ولله الحمد فيهم الذي يعلم الخير، وفيهم الذي قد درس، وفيهم الذي قد بحث، وفيهم الذي يعني اجتهد في مسألة ما وعلى دراية فيها، فقد تقول أنت القول وتكون مخطئ فيها وينبهك السائل ويبين لك، لكنه بحسن أدب، فلا ينبغي مواجهته بأي شيء، مواجهته بالتجهيل والتسفيه ونحو ذلك حتى تظهر أنك أنت أفضل من هذا الذي قد سألك، وهذا يدل على الغرور والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا ويسلمنا. طيب، آخر حديث، تفضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء قال: كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث.
نعم، وهذا الأثر قد مر معنا في الدرس الماضي، وهو بسند فيه ضعف، وذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، يستفاد منه حرص سلف هذه الأمة على مذاكرة العلم، وكذلك يستفاد منه فائدة أخرى، أن الناس في الحفظ متفاوتون، فمنهم الذي يحفظ حفظا قويا، ومنهم الذي قد يكون في حفظه ضعف، ومنهم الذي قد يكون حفظه ضعيف جدا، فلا ينبغي أن يؤثر هذا الشيء في نفس طالب العلم، لا ينبغي أن يؤثر في نفسه. يقول أنا ما أحفظ المسألة من أول مرة ولا من ثاني مرة. نقول هل تحفظها من 10 مرة أو 20 مرة؟ يقول نعم. يقال إذن الحمد لله أنك أنت تسير على طريق صحيح، تحفظها من 10 مرة، من 20 مرة تسمعها أو يعني تقرأها، فهذا ولله الحمد هذه علامة خير. والناس متفاوتون في مثل هذه المسائل. فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث، من أحفظنا للحديث، فمنهم الذي حفظه قوي وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وذاك الذي هو أضعف منه في الحفظ، لكن هذا وهذا كلاهما يسعى في أي شيء؟ يسعى في أن يكون قلبه عامر بالإيمان وبمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يفيد الناس بقدر ما يحفظ وبقدر ما يستطيع أن يؤدي لهم. فهذا لا ينبغي أن يكون مؤثرا في طالب العلم ويكون يعني مدعاة له للكسل. يقول أنا طلبت العلم 10 سنين أو طلبته 5 سنوات ولم أستفد شيئا، إذن ما الحل؟ يقول الحل أني أترك الجمل بما حمل، أترك هذا. يقال غير صحيح هذا، تركك هو أعظم تفريط وأعظم تضيع. فطالما أنك ولله الحمد تستوعب وتفهم مسألة وتجهل مسألة أخرى فهذا خير، أفضل من أنك لا تفهم أي مسألة. فعليك أن يعني تواصل وتواظب في هذا العلم، وتحرص على أن تكون سائرا في هذا الأمر على ما يعني كان فيه نفع لك، وتبدأ بالأهم فالأهم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.